بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكلام حول القيام في حال الصلاة. قال: ثم يجب القيام حالة النية والتكبير والقراءة. ونص بعض الأعلام في رسائلهم العملية على أن وجوب القيام في الصلاة هو الصلاة الواجبة، يعني يجب القيام في الصلاة الواجبة كاليومية، لأنك قد عرفت أنه يجوز القيام بالنوافل من جلوس ولو اختيارا. ويقسم هذا القيام تارة إلى قيام ركني وتارة إلى قيام غير ركني لكنه واجب. فالمعروف بين المتأخرين من علمائنا ركنية القيام في موردين: حالة تكبيرة الإحرام المورد الأول، وقبيل الركوع المورد الثاني، الذي يكون الركوع عنه الذي يعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع. قال السيد الخوي رحمه الله في منهاج الصالحين: والقيام ركن حال تكبيرة الإحرام، هذا أولا، وعند الركوع، هذا ثانيا، وهو الذي يكون الركوع عنه المعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع. فمن كبر للافتتاح وهو جالس بطلت صلاته، وكذا إذا ركع جالسا سهوا وإن قام في أثناء الركوع متقوسا أيضا تبطل صلاته. وفي غير هذين الموردين يكون القيام واجبا من واجبات الصلاة، من القراءة، تشهد، طمأنينة، سيأتي التفصيل. في غير هذين الموردين، يعني حالة تكبيرة الإحرام وعند الركوع المعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع، يكون القيام واجبا غير ركن، كالقيام بعد الركوع والقيام حال القراءة والقيام حال التسبيح سبحانيات مثلا. فنرجع لعبارة اللمعة وشرح اللمعة. قال: ثم يجب القيام. الآن شروع في أفعال الصلاة، وتحديدا فيما يجب في الصلاة. مر عنون الفقهاء في أفعال الصلاة كما هي عبارة الحر العامل في الوسائل، عنوان مبوب أفعال الصلاة المجلد الخامس على آية طبعة مؤسسة البيت. وتارة يعبرون كما في المنهاج، هذا في أفعال الصلاة، وتارة شنه فيما يجب في الصلاة. سيد الخوي: فيما يجب في الصلاة، وهو 11. سيد محمد سعيد الحكيم: عنوان أفعال الصلاة. فيما يجب في الصلاة، نذكر واجبات الصلاة الآن على سبيل الفهرسة، وهو 11 كما في المنهاج: النية وتكبيرة الإحرام والقيام، اللي هو محل الكلام الآن وموضع النقض والإبرام، القيام في حال الصلاة عنوان البحث، والقراءة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، والذكر أذكار الركوع والسجود سبحانيات، والركوع والسجود والتشهد والتسليم والترتيب والموالاة. والأركان وهي التي تبطل الصلاة بنقيصتها عمدا وسهوا، يعني مطلقا الإخلال بالركن مبطل للصلاة. ما هي هاي الأركان؟ قالوا خمسة: النية والتكبير والقيام المتصل بالركوع، والركوع والسجود يعني مجموع سجدتين، والبقية تكون أجزاء واجبة غير ركنية. إذن الإخلال بالواجب عمدا من مبطلات الصلاة، أما الإخلال عن سهو أو نسيان أو لا يدري جاهلا بالحكم فإنه لا يكون مبطلا للصلاة للقواعد التسهيلية الامتنانية. وإلا الأصل أن أي إخلال بالصلاة مطلقا يكون منافيا لهيئة الصلاة، لكن وردت روايات امتنانية تسهيلية على العباد والمكلفين أنه إذا جهر في موضع الأخفات أو أخفت في موضع الجهر ناسيا ساهيا فلا شيء عليه. هذه أخبار امتنانية وقواعد تسهيلية على المكلفين. ثم يجب القيام، شرح اللمعة، حالة النية، النية اللي من أركان الصلاة تعتبر واجب ركني، حالة النية والتكبير والقراءة. طبعا قال يجب بس ما بين ان القراءة واجب ركني ام غير ركني. النية من الاركان، تكبير من الاركان، اما القراءة من الواجبات لكن واجبات غير ركنية. وانما قدمه المصنف شهيد الاول رحمه الله على النية والتكبير مع أنه لا يجب قبلهما، قبل النية والتكبير، لكونه شرطا فيهما في النية وتكبيرة الإحرام، والشرط مقدم على المشروط. وقد أخره المصنف عنهما في الذكرى، يعني أخر البحث عن القيام في حال الصلاة عن البحث عن النية وتكبيرة الإحرام في الذكرى كتاب الشهيد الأول والدروس دروس الشرعية نظرا إلى ذلك. وليتمحض القيام جزءا من الصلاة. وفي الألفية أخر القيام عن القراءة ليجعله واجبا في الثلاثة: حالة النية، تكبيرة الإحرام، والقراءة. في الرسائل العملية الآن لاحظوا في المنهاج، لاحظوا في تحرير الوسيلة في العروة الوثقى أنه أفعال الصلاة واجبات الصلاة يبدأها بإيش؟ بالنية، تكبيرة الإحرام، القيام. هنا الشهيد الأول قدم البحث في القيام على البحث هو في النية وتكبيرة الإحرام. سبب قال: وإنما قدمه على النية والتكبير لكون القيام شرطا في النية شنو والتكبير، والشرط مقدم على المشروط. طبعا ورد في صحيحة زرار عن الباقر عليه السلام: وقم منتصبا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له. هنا ما معنى القيام؟ نذكر هذه القاعدة عن رياض المسائل عن المستمسك عن كتب الفقهاء، وهي أن المرجع فيما لم يرد به توظيف من الشارع وكيفية خاصة، المرجع فيما لا توظيف به من الشارع إلى العرف، يكون المرجع شنو؟ إلى العرف. الشارع قال يجب القيام والصلاة مثلا، لكن ما بين قيام شنو، جهر وإخفاد شنو، قال يجب الجهر هنا في صلاة الصبح، صلاة المغرب والعشاء، يجب الإخفاد في صلاة الظهر. الآن ما معنى الجهر والإخفاء؟ يرجع فيهما الى العرف دقة العرفية. فلذا راح يمر علينا ان شاء الله انه يجب مع الامكان الاعتدال في القيام والانتصاب، فاذا انحنى او مال الى احد الجانبين بطل القيام. في المنهاج في تحرير الوسيلة سيد الخوئي سيد السيستاني ذاكرين هذا عبارة السيستاني في المنهاج هكذا، فإذا انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطل القيام، وكذا إذا فرج بين رجليه على نحو يخرج عن صدق القيام عرفا. لا أصدق عرفا أنه شنو هو قائم في صلاته، فرج بين رجليه يعني احنا نقول فوشح رجائله فوشح زايد كما يصنعه غيرنا أثناء القيام والصلاة. فإذا فرج بين رجليه على نحو يخرج عن صدق القيام عرفا، لاحظ كلمة صدق القيام عرفا مرجع للعرف، بل وإن لم يخرج عن صدق القيام على الأحوط وجوبة عند السيد الثاني عند السيد الإمام على الأقوى. المهم أنه ينبغي أن يكون القيام في حال الصلاة بكيفية يصدق معها أنه قائم في صلاة مش مفوشح زايد. بالنسبة إلى الرأس قالوا نعم لا بأس بإطراق الرأس للرواية، وفي تحرير الوسيلة الأحوط الأولى نصب العنق، وإن كان الأقوى يعني فتوى جواز إطراق الرأس. لذلك قال هنا الشهيد الأول والثاني شهيدين مستقلا به، يعني مستقلا بالقيام غير مستند إلى شيء، في تحرير الوسيلة ولا يجوز الاستناد إلى شيء حال القيام مع الاختيار، يعني المصلي أثناء صلاته يجب أن يقف قائما منتصبا غير مستند إلى شيء من عصا مثلا أو جدار أو إنسان أو نحو ذلك. هذا هو رأي الأكثر من العلماء، وإن كان السيد الخوي رحمه الله في المنهاج قال والظاهر جواز الاعتماد، جوز الاعتماد على عصا أو جدار أو إنسان حال القيام لكن على كراهية، والأحوط ترك ذلك مع الإمكان. وتابعه السيد محمد السعيد الحكيم قال وإن كان مكروها والأحوط استحبابا استقلال مع الإمكان. أن هنا عبارة الشهيد الأول وسيد الإمام في التحرير سيد السستاني وجمع من الأعلام قالوا يجب شنو أن يقف المصلي غير مستند إلى شيء مع الإمكان، فلا يجوز الاستناد إلى شيء حال الاختيار مستقلا به. طبعا لكل وجهة هو موليها. دليل عدم جواز الاستناد أكو روايات صحيحة مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام ولا تستند إلى جدار وأنت تصلي إلا أن تكون مريضا، هذا قلنا مع الإمكان. ودليل الجواز على كراهية الجمع العرفي بين هذه الرواية وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة، فقال عليه السلام لا بأس. السيد الخوئي هنا بالجمع العرفي بين الروايتين قال بالجواز على كراهيتين، وإن كان الأحوط الترك حذرا من مخالفة شنه من أفتى بعدم جواز الاستناد اختياراً مع الإمكان من غير علة ولا مرض. وكذا موثقة عبد الله بن مكير عن الصادق عليه السلام عن الرجل يصلي متوكئا على عصا أو على حائط فقال عليه السلام لا بأس بالتوكئ على عصا والاتكاء على الحائط. زين دليل المانعين ما هو؟ لأن هذا أقوى روايتين أمامك تدلان على شنو جواز الاعتماد والاتكاء على حصى جدار ما أشبه ذلك. قالوا يعني المانعين بأنه هذه الروايات وأمثالها محمولة على صورة شنو الاضطرار او المرض او العلة، جمع بين النصوص المانعة او على التقية لموافقتها للعامة، فان الرشد في خلافهم. قال مستقلا به، ثم يجب القيام مستقلا به غير مستند الى شيء للتأسي. ولكم في رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله غير مستند الى شيء، بحيث لو ازيل السناد سقط هذا المصلي. مع المكنة يعني مع الامكان، فان كان مريضا جاز الاعتماد. زين. ثم قال فان عجز عن الاستقلال في الجميع ففي البعض. ليش ففي البعض؟ قالوا لقاعدة الميسور. وفي الصحيح الرواية ولكن إذا قوي فليقم يصلي قائما. ويستند فيما يعجز عنه يعني المصلي، فإن عجز عن الاستقلال أصلا اعتمد على شيء مقدما على القعود، يعني مقدما القيام على شنو؟ الصلاة من جلوس، مقدما القيام على القعود، فيجب تحصيل ما يعتمد عليه ولو بأجرة مع الإمكان، يعني مع التمكن من دفع الأجرة. فإن عجز عن القيام ولو بالاعتماد، ما عنده استطاعة أن يصلي قائما أو قدر عليه أي القيام، ولكن عجز عن تحصيله، تحصيل ما يعتمد عليه، حينئذ قال قعد، يعني صلى جالسا مستقلا كما مر. يعني شنو؟ يعني بحيث أنه إذا صلى من جلوس، فذكر العلماء أنه يجب الانتصاب والاستقرار والطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام مع الإمكان، منهاج السيد السيستاني هكذا موجود. يعني حاله في الصلاة من جلوس كحاله في الصلاة من قيام. فإن عجز يعني تعذر الجلوس حتى الاضطراري، حينئذ قال فإن عجز الضجع يعني صلى مضجعا. قاعد أفسر لك عبارات اللمعة وشرح اللمعة من عبائر الفقهاء في الرسائل العملية، لأن الصياغة في تحرير الوسيلة في المنهاج يعني أكثر وضوحا. فإن عجز الضجع يعني فإن تعذر الجلوس حتى الاضطراري صلى مضجعا، لكن كيف يصلي مضجعا؟ بقيد على جانبه الأيمن. الأصل في القيود أن تكون شنو؟ رازية، مش أنه ضجع وصلى بأي كيفية، لا، مضجعا على جانبه الأيمن. لماذا؟ للنص المعتبر موثقة عمار الساباطي، الفقهاء ذاكرين أيضا في المنهاج وغير ذلك، قايلين كهيئة المدفون صلى مضجعا على جانبه الأيمن، قلنا لموثقة عمار الساباطي، فإن عجز فعلى الأيسر جانب الأيسر، هذا هو الأقوى، يعني فتوى بعض. ومختاره المصنف شهد الأول في كتبه الثلاثة، هذا هو الأقوى ومختاره في كتبه الثلاثة. ويفهم منه هنا التخير. من وين فهمنا التخير؟ لأن الشهيد الأول قدس الله نفسه الزكية هنا في متن اللمعة أطلق العبارة ولم يقيد، قال فإن عجز الضجع. هل قيد الضجع على جانبه الأيمن؟ فإن عجز فعلى ما قيد. فهذا إطلاق في فتوى الفقيه، كما أنه إطلاق في النص عن المعصوم، هنا إطلاق في الفتوى. هذا هو الأقوى، يعني مختار الشهيد الأول، عفوا الشهيد الثاني الذي قيد إطلاق الفتوى وعبارة الشهيد الأول، لما قال الضجع قيده، على جانبه الأيمن قيد احترازي، فإن عجز فعلى الأيسر، هذا هو الأقوى. لا ما أطلقه الشهيد الأول رحمه الله في عبارته في متن اللمعة، ولهذا هو قائل في مقدمة الكتاب إذا تذكروا أنه يقيد مطلقه، يعني حين يطلق في الفتوى الشهيد الأول الشهيد الثاني يقيد يوضح مغالقهما كان من عبائره مغلقا وغير ذلك. وأما موثقة عمار الساباطي فهي عن الصادق عليه السلام: المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا كيف قدر صلى؟ هذه بعد جملة شرطية، هل الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم أم لا؟ قال: المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا، يعني أن يصلي قاعدا، كيف قدر صلى؟ صلى كيفما قدر. هذا إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا. إما أن يوجه سيوم إيماء، وقال عليه السلام يوجه كما يوجه الرجل، يوجه من المجهول، يوجه كما يوجه الرجل في لحده، فلهذا ذكر العلماء كهيئة المدفون، وينام على جانبه الأيمن ثم يومئ بالصلاة، فإن لم يقدر أن ينام على جانبه الأيمن فكيفما قدر، يعني استطاع، فإنه له جائز، وليستقبل بوجهه القبلة ثم يومئ بالصلاة إيماء. فتقديم الجانب الأيمن على الأيسر هو المشهور لهذا النص الموثق. ولو ورد مطلق أنه مثلا رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الإيماء كيف يصلي وهو مضطجع، قال عليه السلام شنو؟ يرفع مروحة إلى وجهه. أيضا نقول لا بد من حمل المطلق على المقيد، لأنهما إذا وردا لبيان الحكم وكانا متنافيين متعارضين ظاهرا في خطابين مثل أعتق رقبة وخطاب أعتق رقبة مؤمنة، وأحرزنا وحدة التكليف، فلا بد من شنه؟ حمل المطلق على المقيد بتقديم الأظهر على الظاهر. هذا درسنا بعد ما الأصول، وجوب حمل المطلق على المقيد لأنه جمع عرفي بين الدليلين، دليل المطلق والمقيد، فيقدم الأظهر على الظاهر ويحمل المطلق على المقيد. ثم قال: ويجب الاستقبال حينئذ، يعني استقبال القبلة حينئذ، يعني شنو؟ يعني حين الاضطجاع بوجهه، يعني كهيئة المدفون، فإن عجز عنهما استلقى على ظهره وجعل باطن قدميه إلى القبلة ووجهه بحيث لو جلس كان مستقبلا كالمحتضر. شو المحتضر؟ يستقبل القبلة بحيث لو جلس لكان وجهه باتجاه القبلة. والمراد بالعجز هنا مش الدقة الفلسفية، وإنما المعنى العرفي، لأن الأحكام الشرعية منزلة على الفهم العرفي، الدقة العرفية لا الدقة العقلية والفلسفية. قال: والمراد بالعجز في هذه المراتب العجز عرفا لا الدقة العقلية تقيد، هو حصول مشقة كثيرة لا تتحمل عادة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لأن العجز المستفاد من الروايات محمول على الفهم العرفي للدقي العقلي، سواء نشأ منها زيادة مرض أو حدوث مرض أو بطء برئه أو مجرد المشقة البالغة للعجز الكلي. ثم قال: ويومئ للركوع والسجود بالرأس. هذه ويومئ كما مر عليكم في الأصول الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، يومئ يعني زي يعيد الحج من قابل، على هذا يوم يعني يستحب أم يجب؟ فلهذا السيد الخوئي والأعلام ذكروا أنه مثلا ويجب أن يومئ برأسه للركوع والسجود مع الإمكان، هذا السيد الثاني يجب أن يومئ، سيذكر ايه؟ قال والاحوط وجوبا ان يؤمن، ما قال يستحب، مثل من اجلسه الامام في صلاة الجماعة وجاي متأخر. قال تجافى، جملة خبرية مستعملة في مقام الطلب، تجافى يعني مستحب لو واجب، لا أقل من الاحتياط الوجوبي كما صنعه السيد الخوي هنا. قال الأحوط وجوبا أن يومئ للركوع والسجود برأسه. الشهيد الأول قال ويومئ للركوع، يسموها هذه في علم الأصول جملة خبرية لكن مش لمحض الإخبار والسوالف والقصص والحكايات، وإنما مستعملة في مقام الطلب والبعث الإنشائي. ويوم يعني في قوة قوله ويجب أن يعيد الحج من قابل أن يعيد صلاته. ويومئ للركوع والسجود بالرأس، إن عجز عن الركوع والسجود ويجب تقريب الجبهة إلى ما يصح السجود عليه، التربة الحسينية الشريفة التي تنور إلى الأراضين السبع وتخرق الحجوب السبعة، أو تقريبه إليها إلى الجبهة إما هو أو واحد مثلا وياه يساعده، والاعتماد بالجبهة على ما يصح السجود عليه كالتربة الشريفة، ووضع باقي المساجد وأن المساجد لله مساجد السبعة معتمدا على الأرض، جبهة ويدين كفين يعني وركبتين وإبهامي القدمين، هذا هو. وبدونه بدون وضع باقي المساجد السبعة لو تعذر الاعتماد. وهذه الأحكام آتية في جميع المراتب السابقة، وحيث يوم لهما برأسه يزيد السجود انخفاضا مع الإمكان للنبوي، وجعل سجوده أخفض من ركوعه. طبعا هني بعضهم مفتين وبعضهم محتاطين وبعضهم قاعد أحوط أولى، والأحوط أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع، هذا السيد الثاني احتياط وجوب ظاهر كلامه وعبارته. السيد خوي قال والأولى، أحوط الأولى، علق على هذا الأولى الوحيد الخراساني، قال بل الأحوط وجوبان. احنا قلنا جملة خبرية مستعملة في مقام الطلب لا أقل من الاحتياط، لأن الاحتياط سبيل النجاة. وحيث يومئ لهما برأسه يعني إيماء السجود يكون أخفض من إيماء الركوع، واضح المطلب. فإن عجز الإيماء به غمض عينيه لهما، يعني للركوع والسجود، لمرسلة من لا يحضره الفقيه عن الصادق عليه السلام، وفيها غمض عينيه، موجود الرواية بس هذا الشاهد، مزيدا للسجود تغميضا، يعني تغميض السجود يكون أكثر من الركوع. وفتحهما بالفتح لرفعهما يعني الرفع من السجود، وإن لم يكن مبصرا. لماذا؟ حتى لو كان أعمى يصنع ذلك يغمض عينيه مع الإمكان، لإطلاق النص إطلاق الرواية، ماكو بعد إذا كان أعمى وإذا كان بصير، فإطلاق النص يتمسك به. وإن لم يكن مبصرا مع إمكان الفتح قاصدا بالأبدال تلك الأفعال، ماكو بدل اضطراري وبدل اختياري، إذا فقد البدل الاختياري في الوضوء له الطهارة المائية ينتقل إلى البدل الاضطراري وهو شنو؟ تراب، طهارة ترابية تيمم. وإلا أجرى الأفعال على قلبه كل واحد في محله، إنما الأعمال بالنيات، والأذكار على لسانه، وإلا أخطرها بالبال ويلحق البدل حكم المبدل في الركنية، أركان مثل نية، تكبيرة الإحرام، السجدتين، مجموع السجدتين مثلا، زيادة ونقصا مع القصد، وقيل مطلقا يعني مع النية، وقيل مطلقا هذا مشعر بالتضعيف. هنا مسألة، المصلي جالسا لو تجددت له القدرة والاستطاعة على القيام في أثناء الصلاة انتقل إليه ويترك القراءة والذكر في حال الانتقال ويبني على صلاته، ولا يجب عليه الاستئناف من جديد. بعض التفاصيل موجودة تراجعوها، ما من الرسائل العملية في هذه المسألة: من تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع ماذا يصنع؟ فقول جماعة كالسيد الإمام والسيد خوي يصلي قائما ويومع للركوع، وبعضهم كالسيد محمد سعد حكم قال يصلي قائما ويجلس للسجود للركوع والسجود، وقول آخر وهو شنو احتياط أن يحتاط بأن يصلي من قيام ويومع للركوع والسجود ثم يصلي مرة ثانية شنو من جلوس. ولعل هذا ظاهر من فتوى أو تعليقة الوحيد الخراساني في منهاج الصالحين. هذا تمام الكلام حول القيام في حال الصلاة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.